أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤكد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويرثها الزوج والزوجة في الأشهر. ورواية السكوني لمنعهما ضعيفة أو محمولة على التقية. الكلام في إرث الدية، من الذي يرث الدية؟ وقد تقدم في آخر الدرس السابق أن الذي يرث الدية هو كل مناسب ومساعد. ثم ذكر المعتن أن في المتقرب بالأم قولان، وهنا يقول ويرثها الزوج والزوجة، أي أن الزوج والزوجة لا يمنعان من إرث الدية بل يرثان الدية حتى بقية الورثة، على ما هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. وإن كان هناك رواية بمنعهما رواها السكوني، وهي الرواية رقم 32442. 32442 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله، عفوا، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، والسند إليه معتبر وقد مر مرارا. عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان لا يورث المرأة من دين زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دين، عفوا، لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا. وهذه الرواية من جهة السند فيها مشكلة النوفلي، فإن السكوني وإن كان عاميا إلا أن الطائفة عملت في رواياته كما نص الشيخ الأجة. يبقى الإشكال من جهة النوفلي وهو الحسين بن يزيد النوفلي، فإنه لم يوثق، فالرواية ما لم يقل بوثاقته ليست رواية معتبرة، مضافا إلى أن الأصحاب قد أعرضوا عنها، المشهور قد أعرض عن هذه الرواية، وقد حملها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على ما لو قتل أحدهما صاحبه، وإن كان هذا حمل لا شاهد عليه من الرواية، يعني في الرواية لا شاهد على مثل هذا الحمل، واضح، إلا أن الشيخ الطوسي حملها على ذلك. ويمكن أيضا حملها على التقية، الشيخ الطوسي يقول يمكن حملها على التقية لأن هذه الفتوى لبعض العامة أيضا، والراوي هنا هو السكوني. على أي حال يقول ويرثها الزوج والزوجة في الأشهر، ورواية السكوني بمنعهما يعني بمنع الزوج والزوجة ضعيفة أو محمولة على التقية، كما ضعيفة، خب ليش عبر هنا ضعيفة؟ للنقطة التي أشرنا إليها من عدم وثاقة النوفلي، ولأن أيضا السكوني عند الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه عامي فلا يؤخذ بروايته، واضح؟ لهذا عبر ضعيفة أو محمولة على التقية كما حملها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أو قال يمكن حملها، الشيخ ما حملها، قال يمكن حملها على التقية. ولا يرثان القصاص اتفاقا من دون خلاف من أحد، أن الزوج والزوجة لا يرثان القصاص فيما لو كان القتل عمديا، ليس من حقهما القصاص، فإن القصاص للولي، فقد جعلنا لوليه سلطانا، والولي هنا هو غير الزوج والزوجة. ولا يرثان القصاص اتفاقا من دون شرافين، لكن لو صولح على الدية في القتل العمدي، لكن لو صولح على الدية في العمد ورث منها، يعني ورث من الدية التي هي بدل عن القصاص كغيرها من الأموال وغيرهما من الوراث، كما أن الأموال الأخرى التي للميت يرثان منها، وكما أن غير الزوج والزوجة من بقية الوراث يرثون من الدية، فهنا أيضا الزوج والزوجة يرثان من ماذا؟ من الدية التي هي بدل عن القصاص، مع أن نفس القصاص ليس لهما حق فيه. واضح؟ وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الأرض. لو كان لو توفي الميت بعد أن اشترى أرضا، الزوجة لا ترث من الأرض، مثلي لو كان للميت خيار إلى مدة معينة، إلى مدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، فتوفي في هذه المدة، فأتى الورثة وأخذوا بالخيار، فتردت ماذا؟ الأموال، تردت الألف دينار مثلا، فإن الزوجة هنا ترث من الألف دينار، وإن كانت لا ترث من نفس الأرض لو كانت الأرض هي الموجودة. واضح؟ ليش؟ لأن الدليل دل على منعها من خصوص الأرض، وهذا الألف دينار، هذه الألف دينار ليست أرضين. يقول للعموم، ورث منها كغيرها من الأموال وغيرهما من الوراث للعموم، أي عموم يقصد؟ عموم الآية وللأرحام بعضهم أولى ببعض، وعموم الروايات. الأخر أنه يقصد عموم الروايات مو عموم الآية، عموم الروايات التي تقدمت الإشارة إليها والتي دلت على أنه يرث كل الورثة ما عدا الإخوة المتقاربين بالأم. وثالثها، ثالث الموانع، الآن يشرح المانع الثالث من موانع الإرث بعد أن ذكر المانع الأول وهو الكفر، وذكر المانع الثاني وهو القاتل، الآن يذكر المانع الثالث من موانع الإرث وهو الرق. يقول وثالثها الرق، وهو مانع من الإرث في الوارث. خب الرق، تارة نفترض الرقية في الوارث، وتارة في المورث، وتارة في كليهما. الفقهاء قالوا الرقية تمنع من الإرث سواء كانت في الوارث، فإنه لو كان له أب حور وهو وارث لهذا الأب، لولا الرقية يعني، وارث يعني لولا الرقية، وارث له، يقولون رقيته تمنع من إرثه، كونه رقا يمنعه من الإرث. واضح؟ خب. وقالوا أيضا أن الرقية في طرف المورث أيضا تمنع من إرث بقية الورثة، فلو كان الميت رقا، وقلنا بأن الرق يملك، يعني إذا لا يملك بعد المسألة منتفية، بعد سالفة انتفاء الموضوع، المسألة تبتني على ماذا؟ على أن الرق يملك حتى يكون له إرث بعد. فلو كان الرق يملك وتوفي، فإرثه لمولاه وليس لبقية الأقارب شيئا، إذا الرقية تمنع في الوارث والمورث، فضلا عما لو كانت في كليهما، فذاك بعد طريق أولى، على أن هناك حالة معينة سيأتي الحديث عنها، وهي ما لو انحصر الوارث بالرق فإنه يشترى كما سيأتي إن شاء الله. إذن قال وثالثها الرق، وهو أي الرق مانع من الإرث في الوارث، أي لو كان الوارث هو الرق. واضح؟ وإن كان المورث مثله، أي وإن كان المورث رقا أيضا، يعني سواء كان المورث حرا أو عبدا، في كلتا الحالتين يمنع الوارث الرق من الإرث، لا يرث الرق. واضح؟ وإن كان المورث مثله، يعني عبد أيضا، بل يرثه الحر، وإن كان يعني بل يرث الحر بل يرث الحر الحر، واضح؟ بل يرثه الحر وإن كان ضامن جريرتين. إذا لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى إرث العبد، بل يرثه الحر وإن كان ضامن جريرتين دون الرق وإن كان ولدين. هنا كلام، هل أن هل تصل النوبة إلى ضامن الجريرة أو إلى الشراء؟ سيأتي بحث إن شاء الله أنه إذا لم يكن للميت وارثون إلا الرق، فإن الرق يشترى ويعتق ويعطى المال. هذا بحث سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس في آخره. أقول لو كان للميت أبناء مثلا عبيد، هل يشترون أو تصل النوبة أول شيء إلى ضامن الجريرة؟ فإن لم يكن هناك ضامن جريرتين، يعني لا ضامن عفوا لا مسببة من جهة الولاء بالعتق أو بضمان الجريرة، قد يفهم من بعض النصوص أنه حتى في حال وجود مولى لهذا الميت لا تصل النوبة إلى هذا المولى، بل يعطى من؟ بل يعطى الأقارب. هذا مثال بعض النصوص وإن كانت ضعيفة، يعني يعتق الأقارب. بعبارة أخرى يعتق إذا لم يوجد هناك وارث نسبي. يقول بل يرثه الحر وإن كان ضامن جريرتين دون الرق وإن كان ولدان. وفي المورث، يعني الرق مانع في المورث أيضا، في الوارث وفي المورث، فلا يرث الرق قريبه الحر، فلا يرث الرق قريبه الحر وإن قلنا بملكه، يعني وإن قلنا بأن العبد يملك، لأنه يعني أصلا إذا نقول أن العبد يملك ليس له مال ليرثه الحر، بل مال العبد بل ماله لمولاه بحق الملك، لأن العبد وما يملك ملك لمولاه لا بالإرث، بل ماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث. المالك لا يرث هنا، بل من باب أنه مالك في الأصل للعبد وما يملك، بل ماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث مطلقا. مطلقا يعني مطلق العبد، سواء كان هذا العبد قنا، تعرفون العبد القن الذي ليس بمدبر ولا مشروط ولا وليس له اي تشبث بالحرية اصلا، سواء كان قنا او كان ام ولد او مدبرا او مكاتبا لم يتحرر منه شيء في كل هذه الصور لا فارق. نعم لو تحرر منه شيء فسيأتي حكمه بالنسبة إلى الحديث عن المبعض بعد قليل. خب. ولو كان للرقيق ولد الميت ولد حر، ولو كان للرقيق ولد الميت، ولد الميت يعني الذي هو ابن للميت، واضح؟ ولو كان للرقيق ولد الميت ولد حر ورث جده دون الآب، يعني توفي الميت وهو حر وكان له ابنا رقا ولهذا الابن ولد حر، فيكون هذا الولد الحر حفيدا للميت، مشدي؟ نقول هذا الولد الحر يرث من الميت، ووجود والده الذي هو رق لا يمنعه من الارث. ولو كان للرقيق ولد ولو كان للرقيق ولد الميت ولد حر ورث جده دون الأب، فإن الأب له مانع عن الإرث وهو الرقية، أما الابن الذي هو الحفيد فليس له مانع عن الإرث. يقول لوجود المانع وهو الرقية فيه، أي في الأب دونه، دون الابن أو الحفيد بحسب ما عبرنا. صبحت المسألة. ولا يمنع، أي الحفيد، ولا يمنع برفق أبيه، ولا يمنع برفق أبيه. كون أبيه ركان ليس مانعا له عن الإرث ككون أبيه قاتلا، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من الإرث من يتقرب بهما. يقول كما أنه لو كان الحفيد مسلما والأب كافرا، يعني توفي الميت المسلم وله ابنون، سواء كان الميت مسلما أو كافرا لا فرق، توفي الميت وكان له ابن كافر وحفيد مسلم، تصل النوبة إلى الحفيد المسلم فيرث، ولا يمنعه وجود ماذا؟ وجود أبيه الكافر. وكذا لو كان الميت مقتولا وكان ابنه هو القاتل، تصل النوبة إلى إرث الحفيد ولا يضر وجود القاتل حينئذ. يقول وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من الإرث من يتقرب بهما. ليش؟ لانتفاء المانع من، يعني من المتقرب، لا يوجد مانع من إرث هذا المتقرب، تمام المقتضي لإرثه موجود، واضح؟ لانتفاء المانع من دونهما، يعني دون الكافر والقاتل، فإن المانع موجود وهو الكفر أو القاتل. ثم يضيف يقول والمبعض. من هو المبعض يا شيخ عقيل؟ يقول والمبعض أي من تحرر بعضه. الشهيد الأول ما يبغى يذوقك، هو يجاوب عنك. يقول أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا، أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا، هذا المبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية، إن كان قد تحرر ربعه ورث بمقدار الربع، إن كان قد تحرر نصفه يرث بمقدار النصف، وهكذا يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع من الإرث بقدر الرقية. نلحظ نصيبه من الحرية والرقية فنعطيه بقدر نصيبه من الرقية وعليه سلو. هذا بعد تفريح، هذا مو مطلب جديد الآن، هذا توضيح وتمثيل لما سبق. فلو كان للميت ولد نصفه حر وأخ حر، فالمال بينهما نصفان. ليش المال بينهما نصفان يا شيخ علي؟ صحصح شوي. ليش؟ لأن الولد لو كان حرا لكان له تمام المال، مو كذي؟ ولا تصل النوبة إلى إرث الأخ أصلا. التفت وياي، توفي الميت وله 1000 دينار، هذه 1000 دينار بأكملها نرفعها إلى ولده لكونه ولدا واحدا، أليس كذلك؟ جيد. تبين أن هذا الولد نصفه حر ونصفه رق، إذن نعطيه بمقدار ما تحرر منه وهو النصف، يعني نعطيه 500 دينار. خب 500 دينار الأخرى تصل النوبة فيها إلى المرتبة الثانية من مراتب الإرث، فتعطى إلى الآخ بحسب الفرض، واضح؟ وأما النصف الثاني فيعطى إلى من؟ إلى الآخ. يقول فلو كان للميت ولد نصفه حر وأخ حر، فالمال بينهما نصفان. خب ولو كان هذا الأخ الذي هو حر، لو فرضناه أيضا نصفه حر، متفقين؟ يقول ولو كان الأخ حر، ولو كان نصف الأخ حرا أيضا كالابن، يعني الميت له وارث ابن نصفه حر ونصفه رق، والأخ أخ الميت أيضا نصفه رق ونصفه حر. يقول وكان نصفه أو نصف الأخ حرا أيضا فللابن النصف وللأخ الربع. ليش؟ لأن الأخ لو كان حرا لأعطي تمام النصف الثاني، لكن بما أنه رق يعطى نصف النصف الثاني أي الربع، والباقي تصل النوبة إلى المرتبة التي بعده وهي العم، والباقي للعم الحر إن كان موجودا، والباقي للعم الحر إن كان. فلو كان نصفه حرا، هذا العم أيضا افترضنا أن نصفه حرا، فلو كان نصفه حرا فله الثمن، والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه، كابن العم. فإن ابن العم يرث مع عدم وجود العام، وهكذا. ويورث المبحض كذلك، يعني لو توفي المبحض الذي نصفه حر، نصف ماله لمولاه والنصف الآخر لورثته، بلحاظ أنه تحرر نصفه. لو كان الذي تحرر ثلثه، ثلث ماله لورثته وثلثيه لمولاه، بقدر ما يتحرر منه يورث. يقول ويورث المبعض كذلك، يعني بنسبة ما تحرر منه. فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته، ولوارثه الحر النصف، وهكذا. مو شغلة نعطي أمثلة أكثر بعد، هذه الأمثلة توضح المقصود جيد. ثم يقول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه: وإذا أعتق الرق على ميراث قبل قسمته فكالإسلام. شلون يعني كالإسلام؟ كما لو كان هذا الرق كافرين مثلا، قلنا في الكافر إذا أسلم قبل قسمة المال ماذا؟ يرث أم لا؟ يرث، إلا إذا كان الوارث واحدا. مجدي قلنا في الكفر إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته فيرث. قل لو كان الوارث واحدا لا توجد قسمة، سبب انتفاء الموضوع بعد. واضح؟ هنا نفس الكلام نقوله بالنسبة إلى الرق. لو أسلم، لو أعتق قبل القسمة ورث، لأن المانع عن إرثه ارتفع، وهو مفاد إحدى الروايات المتقدمة، وفي الرواية رقم 32400، وقد تقدمت الإشارة إليها فيما سبق، لكن نعيد هذا التذكير. يرويه الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن عن ابن أبي عمير عن أبان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على ميراث من قبل أن يختم فهو له، ومن أسلم بعد ما ختم فلا ميراث له. هذه الفقرة التي تقدمت الإشارة إليها. ثم يقول: ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له. واضح الرواية. وقالت المرأة: إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلا الميراث. هذا بعد خارج عن محل كلامنا. إذن الرواية تدل على أنه إذا أعتق قبل قسمة الميراث فهو لا، فهو يرث من الميراث كغيره من الأحرار. خب، لهذا وإذا أعتق الرق على ميراث قبل قسمته فكالإسلام قبل القسمة، يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسم التركة، ويمنع مع اتحاده أو صدق القسمة على عتقه، إلى آخر ما ذكر فيما سبق. واضح؟ ولا نحتاج إلى الإعادة. المطلب بعد صار على قولة الإيرانيين شنو؟ روشن شود. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، هنا المطلب المهم. احنا جايين نسرع إلى حد ما، لكن بعض المطالب نتوقف أمامها، نسرع لأن المطالب أكثرها من محل ابتلاء أصلا. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري هذا المملوك من التركة ولو قهرا على مولاه. واضح؟ يشترى ويعتق ويورث بقية المال. هذه هي فتوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. هنا عبر اشتري، ممكن يا شيخ حقيب اشتري. خب، إذا اشتري هذا العبد قبل ان يعتق يكون ملكا لمن؟ المفروض انه اشتري قبل ان يعتق في هذه الثانية قبل ان يعتق، هو ملك لمن يا شيخ علي؟ يقول السيد القوئي رضوان الله تعالى عليه يكون ملكا للميت باعتبار ان المال مال الميت. بعد اذا تقول بود على قولك كان مال الميت، والان هو مال من قبل الشراء؟ الوارث عبد، والعبد وما يملك ملك لمولاه. تعطيه العبد راح المال، انا اعطيته العبد راح، وما يقدر يشتري نفسه. يقول السيد القوئي هذا المال مال الميت ولا يخرج عن الميت الا لينتقل الى الورثه، والمفروض ان الوارث لحد الان غير قابل للتملك، فيبقى ملكا للميت ولا مانع. يقول ما عندنا احنا دليل يمنع من ان الميت يملك في هذا المقدار. وهذا ايضا قبل قسمه المال ايضا هو ملك للميت، والا لو انتقل الى الورثه لم يكن هناك معنى لان يتملك المعتق مثلا. واضح؟ يقول هذا المال ملك للميت وعليه، فاذا اشتري به العبد صار العبد ملكا للميت، وان كان اما للميت هذا الذي اشتري، مع ان الشخص لا يملك عموده، لكن يقول هذا بالنسبه الى الحي لا يملك عموده، ما عندنا دليل على ان الميت لا يملك عموده. زين، النتيجة يقول السيد الخوئي أن هذا العبد بعد الشراء، هذا العبد بعد الشراء يكون ملكا للميت. واضح؟ لأنه اشتري بمال الميت، لأنه يكون ملكا للمتصدي للشراء وهو الحاكم الشرعي، لا معنى لملكيته الحاكم الشرعي لهذا العبد. واضح؟ يقول اشتري من التركات، والنصوص بهذا المعنى مستفيضة، بأن العبد إذا لم يكن للميت وارث سواه يشترى من التركة، وجملة من هذه النصوص نصوص معتبرة، مثل الرواية رقم 32467. الكليني عن علي بن ابراهيم جدة اسناد على اي حال عن ابن ابي عمير اسناد معتبره، الكليني باسناد معتبره عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام، الروايه صحيحه جدا. قال كان امير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكه، قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. واضح؟ ونظيرها ايضا الرواية التي بعدها وهي ايضا معتبرة، الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي النجران. هذا من هو ابن ابي النجران؟ من هو يتذكر لنا من هو ابن ابي النجران؟ عبد الرحمن بن ابي النجران، ثقة، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة، قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال، ونحوها ما بعدها من الروايات. على أي حال روايات متعددة ومستفيضة في هذا الأمر، منها الرواية الرابعة في الباب عن علي بن الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك، قال يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بقي. والروايه وارده في الابن، بعض الروايات مطلقه وان كان في سندها ضعف لكنها مطلقه. إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوك أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر. استري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. على أي حال روايات مستفيضة في المقام، وسيأتي بعض التعليق على بعض المطالب. يقول اشتري من التركة ولو قهرا على مولاه، يعني إذا أبى المولى أن يبيع العبد يقهر على ذلك، يشترى منه ولو قهرا، ليس يعني مختارا في هذا الأمر، يقهر عليه. والمتولي له للشراء والمتولي له الحاكم الشرعي. ما الدليل على أن الحاكم الشرعي يتصدى هنا؟ بناء على مسلك الولاية العامة للفقيه، المطلب واضح لك، لأن الولاية العامة تثبت للفقيه مثل هذا الأمر. أما بناء على عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فكيف يمكن لنا أن نكيف المسألة هنا يا شيخ علي؟ نقول هذا الأمر مما قننه الشارع وشرعه، واضح، وهو شراء العبد وإعتاقه، ونعلم بأن الشارع لا يرضى بتضييعه، والقدر المتيقن ممن يجوز له التصدي لهذا الأمر هو الحاكم، إذ أن تصدي غير الحاكم شيخ علي بنفسه يتصدى. القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي هو الحاكم الشرعي، إذ أن تصدي غيره مع وجوده مشكوك الإمضاء من قبل الشارع. لا نجزم بأن للشيخ علي الحق في أن يجبر الشيخ عقيل على البيع، لكن لو كان الشيخ علي مرجع نعلم بأنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي، لأنه إما هو الذي عين بالفعل من قبل الشارع أو هو أحد الأفراد، لأن الشارع إما أنه عين شخصا لهذه الوظيفة وهو الحاكم الشرعي لا راح يتعين غيره، او لا لم يعين شخصا، فيكون من باب الواجب الكفائي. فالقدر المتيقن ممن يجوز له التصدي هنا هو الحاكم الشرعي. يقول والمتولي له الحاكم الشرعي، فان تعذر تولي الحاكم لبعده او نحو ذلك تولاه غيره، اي غير الفقيه من عدول المؤمنين. ليش يتولاه؟ لعلمها لأن الشارع لا يرضى بتضييع هذه الأحكام، فإن تعذر تولاه غيره كفاية. خب إذا اشتري شو نسوي فيه؟ يقول وأعتق. اشتري وأعتق وورد على نحو الترتب، واضح؟ وأعتق وورد باقي التركة. أذن كان هذا الرق، أذن كان الرق للميت أو ولدان أو غيرهما من الأنساب على الأشهار كالأخ والعم ونحو ذلك. أما الأبوان والأولاد فموضع وثاق، وبه نصوص كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها. أما الأبوان والأولاد فموضع وثاق وبه نصوص كثيرة، وربما قيل بعدم فسخ الأولاد، لكن والأول هو المذهب، أي هو ما ذهب إليه مع المشهور من علماء الإمامية. والأول هو المذهب. وأما غيرهما، غير الأولاد والأبوين، وأما غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند. هناك نصوص في سندها مجال للنقاش، ولم يفرق أحد بينهم، واضح، بين بقية الأرحام يعني. وبه فببعضه نصوص غير نقية السند ولم يفرق أحد بينهم. خب بل قالوا بأن حكمهم واحد، حكم بقية الأرحام، فحكم الأكثر، فحكم الأكثر بفتح الجميع، جميع الأرحام من دون اختصاص ببعض دون بعض. وتوقف العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب المختلف لذلك، لأي شيء لذلك؟ لضعف المستند. وله وجه، وله وجه، نعم، لا، ما ذهب إليه العلامة من التوقف له وجه، لتوقف العلامة وجه، وله وجه لضعف السند بعد، نعم، لتوقفه وجه من جهة أن السند ضعيف. أدري، يعني ضعف السند هنا ربما يرى أن الروايات غير مستفيضة الشهيد الثاني، فيقول توقفه له وجه من جهة ضعف السند الذي أثرنا إليه. يعني بعبارة أخرى هذه وله وجه يميل إلى ما مال إليه العلامة في المختلف. ثم يقول وفي شراء الزوجة رواية صحيحة، وفي شراء الزوجة رواية صحيحة، هل تشترى الزوجة وتعتق؟ يقول وفي شراء الزوجة رواية صحيحة، وهي الرواية رقم 29169 الواردة في الجزء 23 من الوسائل بطبعته الحديثة، رواية 29169 رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد. وسند الصدوق إلى ابن مسكان سند معتبر، إذ أنه يرويه عن والده عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، والرواية معتبرة السند كما هو واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها. الكسين اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها. قد يقول الشيخ علي هنا، قد يقول الشيخ علي أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مولى كل مؤمن ومؤمنين، واضح، وهو وارث بيت المال. المال الميت إذا توفي وليس له وارث تصل النوبة إلى الإمام، فالإمام بما هو وارث لهذا المال تصرف فيه بشراء العبد أو بشراء الزوجة وإعتاقها، مو كذي؟ قد يقال، كل ما تقول كذي يا شيخ علي يصير، لكن الجواب عنه واضح، فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يفعل، شوف، إذا مات كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل، مو فعلها مرة، كأنها دلالة على شيء من الديمومة، وهذا لا يتنافى أن الإمام الصادق سلام الله عليه ينقل هذا الفعل عن أمير المؤمنين على نحو الممارسة الدائمة، فإنها توهم بأنه هذا هو الحكم الأولي. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الإمام يقول وورثه، شوف، عفوا، وورثها فأعتقها ثم ورثها، وهذا التعبير ثم ورثها يبعد احتمال أنه أعتقها من باب أنه ماذا؟ من باب أنه وارث، فإن الإمام إن كان هو الوارث إلا أنه في مثل هذه الحالات ماذا؟ مطرح لهذه الأموال مطرح معين، لا معنى لأن يعتقها ثم يعطيها، بل ورثها، التعبير بورثها قرين على أنه من باب أنها مستحقة للإرث في الموت، واضح؟ من باب انها مستحقة ورثها الارث. الارث كما تقدم هو استحقاق شخصين مالا او حقا من جهة موت شخص اخر. فتعبير الامام ثم ورثها قرين على انها في الاساس مستحقة، مو ان امير المؤمنين هو صاحب المال لكنه اعطاها اياها. لو قال فاعتقها ثم دفع اليها بقية المال هنا يمكن الاخذ والرد، لكن قال فاعتقها ثم ورثها. على اي حال، وفي شراء الزوجة رواية صحيحة وحمل عليها الزوج بطريق اولى. اذا الرواية دلت على الزوجة لكن حمل عليها الزوج بطريق اولى. ما هو وجه الأولوية يا شيخ علي؟ قالوا وجه الأولوية أن نصيب الزوج أكثر من نصيب الزوجة. الزوج له النصف إن لم يكن للزوجة في أولاد، وله الربع إن كان لها أولاد. إذن نصيبه النصف أو الربع، وأما الزوجة فنصيبها الربع أو الثمن. الربع إن لم يكن للزوج أولاد، والثمن إن كان للزوج أولاد. مجدي؟ فالزوج أكثر نصيبا، هذا من جهة. من جهة أخرى الزوج أقوى سببا، فإن الزوج إذا كان لوحده يرث تمام المال، نصفه بالفرض والباقي بالرد. وأما الزوجة فإنها لا ترث إلا نصيبها، وأما الباقي فيعطى إلى الإمام لا يرد عليها. إذن سببية الزوج أقوى من سببية الزوجة. لهذا قال وحمل عليها الزوج بطريق اولى، وهناك مجال للمناقشة في هذه الاولوية كما هو واضح. خب، ولو قصر المال عن قيمته. الان نرجع الى اصل الفرض، مو عن قيمة الزوج والزوجة، عن اصل قيمة العبد المعتق او الذي يعتق. ولو قصر المال عن قيمته، ذهبنا لشرائه فوجدنا ثمنه 100 دينار والمال 80، هل نعتقه بهذا المقدار ام ماذا؟ ففي فكه قولان، قول بفكه بمقدار ما يفي به المال، وقول بالعدم. واضح؟ ففي فكه قولان اشهرهما العدم. واضح؟ جيد. واشهرهما العدم وقوفا فيما خالف الاصل على موضع الوفاق، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع الوفاق. يعني شنو وقوفا فيما خالف الاصل؟ ما هو الاصل هنا؟ يعني شنو ان الامر هنا مخالف للاصل؟ من يوضح؟ نعم، لا يشترى باكمله، نشتري نصفه او ثلثيه، شو المشكله يعني؟ ليش لا دليل عليه؟ يشترى ويعتق. ليش يشترى كامل؟ يقول فيما خالف الاصل. يعني شنو مخالفة الاصل؟ هذا لا تفرض عن السؤال الاصلي. ها جيد. واذا كان ملكا لسيده بكامله؟ يقولون خلاف الاصل من جهة ان مولاه يجبر على بيعه. واضح؟ ولو لم يكن راضيا كما أسلفنا، وهذا مخالف لقاعدة السلطنة التي تقول أن المالك مسلط على ماله، مسلط على ماله، الناس مسلطون على أموالهم. إن أرادوا أن يبيعوا يبيعوا، لا يريدون أن يبيعوا لا يبيعوا. هنا إذا أجبرنا العبد هذا خلاف الأصل. الأصل أنه لا يجبر الإنسان على بيع ماله، لكننا نخالف الأصل ونجبر العبد على بيع ماله في المورد الذي يكون المال وافيا بقيمة العبد. يقول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. احنا يمكن نخالف الأصل لورود روايتين، لكن القدر المتيقن هنا من الرواية هو ماذا؟ ما إذا كان المال وافيا بقيمة العبد. نقطة. ثم الشهيد الثاني يعلق يقول وهذا الوقوف فيما قالت الاصل على موضع الوفاق، وهذا يتجه في غير من اتفق على فكه، اي الابوان والاولاد. وفيه يعني في بالنسبة للأبوين والأولاد، وفيه فيما كان متفقا على فكه يتجه شراء الجزء وإن قل حملا بمقتضى الأمر، فإن الأمر يشترى ويعتق عملا بمقتضى الأمر بحسب الإمكان، إشارة إلى قاعدة الميسور أن الميسور لا يسقط بالمعسور. ولحصول الغرض، حيث أن الوارث يستفيد من المال ولحصول الغرض به في الجملة، إلا أن هذا الأمر ضعيف لما تقدم من أنه خلاف الأصل، واضح؟ فيقتصر فيه على القدر المتيقن الذي هو موضع الوفاق، وهو ما إذا كان المال وافيا وكافيا للشراء والعيد. وأما قاعدة الميسور يا شيخنا شيخ علي، فيعرف من درس الأصول أنها لم تثبت، هذه قاعدة لم تثبت أصلا، واضح؟ ثم يقول: وعلى المشهور الذين ذهبوا إلى وجوب شراء كل ذي قربة، وعلى المشهور لو تعدد الرقيق، كان عندنا مجموعة من الرقيق، لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض، فهنا ففي فكه بالقرعة أو التخيير أو عدمه أوجه، ثلاثة أوجه: يفك بالقرعة أو بالتخيير أو عدم الفك. خب، وجه القول بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، واضح بعد؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل. أو التخيير، ليه التخيير؟ لأنه الدليل دل على لزوم فك أحدهم، أحد هؤلاء الأرقاء العشرة مثلا، ولا يوجد مرجح، فيتخير المتفدي في فك أي شاء، فيتخير المتفدي في فك أي شاء، هذا وجه التخيير. وأما وجه العدم، عدم الفرق، فلأن الوارث حسب الفرق هو المجموع، مجموع العبيد الأرقاء، مو أحدهم بعينه، والمفروض أن التركة لم تفي بقيمة الوارث الذي هو المجموع، واضح؟ وما لم تفي التركة بقيمة الوارث فلا فرق، لأن وفاء التركة بقيمة الوارث شرط في الفك، ملتفتين إلى المسألة؟ فلهذا قال جملة من الأعلام بعدم الفك أصلا هنا، ما لم يفي المال بفك تمام العبيد لا يفك أحدهم، إلا إذا كان نصيب أحدهم فيما لو فرض، هذا سيأتي الحديث عنه هذا الآن في الفقرة الآتية، فيما لو كان نصيب أحد العبيد كانوا كلهم أبناء للميت مثلا، عشرة أبناء، قيمة تسعة منهم لا تفي المئة دينار بها، ألف دينار للميت، كل وارث له مئة المفروض لو كانوا أحرارا، خب تسعة منهم قيمتهم تفوق المئة، لكن أحدهم وهو العاشر قيمته كم؟ قيمته مئة وقل، فالمئة دينار التي هي نصيبه وحصته من الإرث تفي بقيمته. هنا يشير إلى هذا الفضل، يقول: وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم لقيمته وقصر البعض، فإنه يأتي نفس الإشكال، نفس الإشكال السابق، ليش لصدق عدم وفاء التركة بقيمة الوارث؟ يصدق أن التركة لم تفي بقيمة الوارث، لأن الوارث هو جميع العبيد، لا أحدهم بعينه، مجدي. وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض، لكن فك الموفي هنا أوجب، يعني فك العبد الذي تكون حصته من الإرث تفي بقيمته، فكه هنا أوجب. ليش؟ وذلك لوجود قريبين يرث على تقدير كونه حران، وهو الابن العاشر على تقدير كونه حران يرث، ما كل الورثة هكذا على تقدير كونهم أحرار يرثون، إلا أن العبد العاشر أو الابن العاشر ينفرد بحيثية، وهي أن نصيبه يفي بقيمته فانتفى المانع من جهته. واضح؟ انتفى المانع من جهته. طب وما حق غيره فقد انتفى لوجود المانع، وهو عدم وفاء حصصهم بقيمتهم. فيبقى العبد العاشر مورد للدليل ولا مانع من ذلك، لكن فك الموفي هنا أوجه ويرث بعد ذلك، ما المشكلة؟ وظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الاعتاق، يعني لا انه ينعتق قهرا، انا هنا مكتوب عندي الاعتقاق، ما ساكن عندكم الاعتقاق؟ الاعتاق، الاعتقاق ما عليها معنى بعد، خطأ مطبعي باشرا. توقف عتقه بعد الشراء على الاعتاق، اي انه لكي يعتق لا ينعتق قهرا بمجرد الشراء، بل لا بد ان يعتق، كما يظهر من بعض الروايات والنصوص، حيث ورد في جملة منها وبعضها قد قرأناه فيما سبق يشترى ويعتق، مجدي خب. كما يظهر من العبارة، عبارة الماتن هنا أيضا، فإن عبارة الماتن أي الشهيد الأول عبر اشتري من السرقة وأعتق، خب حينئذ من الذي يتولى الاعتاق؟ فيتولاه من يتولى الشراء، ولا فرق بعد. كان بناء نكمل المصدر اليوم، لكن الوقت يقصر عن اتمامه، والحمد لله رب العالمين.